أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نوصي أنفسنا وأنفسكم بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى. والتقوى كما أصبح واضحا ليست منحصرة هذه الحالة في آثارها حتى الأخروية، بل لها آثارها حتى في الدنيا. مثلا كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن تقوى الله دواء داء قلوبكم وشفاء أمراض أجسادكم، كما في المضمون. يعني حتى يتكلم عن مسألة التقوى التي لها أثر حتى على الهيكلية المادية البشرية. سبحان الله، يعني بالنهاية مسألة التقوى التي تورث هذه السكينة، هذه الطمأنينة، لأنه عندما يصل إلى هذه الحالة من التقوائية تسكن نفسه، يطمئن قلبه. حتى الآن مثلا أغلبية الأمراض الجسدية إذا بتقرأوا بعض التقارير الطبية كلها ترجع إلى الحالات النفسية. كل يعني بعد شوي مثلا أخطر الأمراض يعالجوها، على الأقل يوقفون ويخففون المدة الزمنية، مثل السرطان بالعلاج النفسي. هاد الأشخاص اللي بيتقبلوا المرض وبيتماشوا مع المرض بيستمروا بالحياة أكثر من الأشخاص اللي بيسيطر عليهم الخوف وغيره. حتى كل مرة عملوا تقرير عن مستشفى، بس هي عندها هذا الجناح، كله جناح كله مصابين بمرض السرطان عليكم السلام ورحمة الله، وعاملين أجواء نفسية. بعد شوي أخرجوهن عن أنه هني بالمستشفى، بيقولوا عم تعمل حالات تشافي وتراجع لحالة المرض غير طبيعية. هذا على مستوى بأوروبا طبعا، مش عندنا. فهذا على مستوى العالم الدنيوي. فكيف بأنه مثلا عندما يقول أمير المؤمنين: دواء داء أجسادكم التقوى. أجساد يعني مثلا روح عند أكثر من طبيب وأكثر من اختصاص، بيجي بيقول لك الطبيب: والله هذه ترجع إلى العامل النفسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل نفسي، مثلا عندك مشكلة بمعدتك، بيجي بيقول لك يمكن هذا من وراء العامل النفسي التوتري، بيعمل لك بعض الأمراض من حموضة وغيرها. هذه يعني بناي موجودين. عليكم السلام ورحمة الله. السلام يا بشر. مثلا بعض الأمراض العيون اللي تصاب بالشبكات، بيجي بيقول لك توتر، بيجي بيقول لك مثلا عندك أمر نفسي إلى آخره أثر على الشبك. بالتالي نحن عندما نأتي إلى كلام أمير المؤمنين فيوصي بتقوى الله حتى لها أثرها، صباحكم الله بالخير، حتى لها أثرها حتى على الحالة الجسدية. بالتالي دائما نحتاج إلى هذه الوصية التي أمرنا أن نذكر فيها أنفسنا، وأمرنا أن نذكر فيها ونوصي فيها الآخرين. وصل بنا الكلام إلى المدعي، كيف تثبت هذه الحالة وهذا الوصف. ذكرنا أمس شخص سلمان معاني عدة لمسألة المدعي. أول هذه المعاني ما هي؟ أنه لو ترك، يعني بحيث أنه يترك لو ترك القضية، يترك. هذا أول هذه المعاني اللي عبرنا عنه: لو سكت سكت عنه. والمعنى الثاني الذي ذكرناه أنه المدعي كلامه خلاف الأصل وخلاف الظاهر، والمدعى عليه يكون ماذا؟ يقابله، بحيث أنه مثلاً كلامه موافق للظاهر وكلامه موافق للأصل، وبحيث أنه لا يترك لو ترك، لأن المسألة متعلقة بهذا الذي حرك القضية. فبالتالي لو سكت 100 سنة سوف يلحقه إلى كل الأماكن التي يهرب إليها، لا يترك. أما المدعي يترك لو ترك في هذه المسألة. طبعا هذه الأمور التي ذكرناها بحيث نريد أن نحيط حول قضية المدعي هي على نحو الغالبية، لكن ذكرنا أمس في أن هذه القضية قد تتخلف وتختلف في بعض أمثلتها وفي بعض نماذجها. وصلنا إلى هذه النقطة. وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان، ومثلنا على وذكرنا هذا المثال أمس، نستطيع أن نقول الآن أمس يعني معرفة، كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معا، فالإسلام تحقق معا، فبالتالي الزوجية باقية، صحيح؟ فالنكاح باق. ولكن هي قالت لا، الإسلام كان مترتبا. إذا كان مترتبا بمجرد الإسلام من أحد الطرفين ينفسخ، تنفسق العلقة الزوجية. فهي على الأولين. شنو الأولين في المقام؟ الأولين يعني التفسير الأول للمدعي والتفسير الثاني للمدعي. يعني الأول اللي ذكرنا نحن ماذا؟ يترك لو ترك. والمعنى الثاني الذي ذكره قوله مخالف للأصل، والمعنى الثالث مخالف للظاهر. عندك الأصل؟ حاطين لنا فتحة؟ خلاص احذف هالفتحة شيخ حسين. هي على قصة الرشوة والرشوة عملت العقد بالفتحة والضمة. فهي على الأولين مدعية، لأنها هي لو تركت القضية لترك الزواج، فهي إذن مدعية. هي لو تركت مسألة لا، هو قال أسلمنا معا، هي قالت لا على التعاقب، فبالتالي لو تركت هذه الدعوة لتركت، إذن هي مدعية. إذا كانت مدعية إذن هو يكفيه أن يحلف. شيخ محمد أحلف. يكفيه أن يحلف لبقاء العلقة إن لم تأتي بالبينة. هي مش تدعي التعاقب، إذن تحتاج إلى ماذا؟ إلى البينة. ولا يوجد معها البينة على مسألة التعاقبية، فنأتي ونقول يكفي في المقام هو أن يحلف في أننا أسلمنا معا فتبقى العلقة. إذن هي مدعية على المعنى الأول مدعية، والأصل في المقام عدم التعاقب. لو شككنا أن هناك تعاقب أو لا، الأصل على العدم. فهي قولها مخالف للأصل، فأيضا هي على هذا المعنى مدعية. لكن لو جئنا إلى المعنى الثالث، مش قلنا أمس غالبا ما تجتمع هذه المعاني على المدعي ثلاثة على نحو المجموع؟ لكن في هذا المثال انظر إلى الحالة الثالثة، مخالف للظاهر. قولها أم قوله؟ يعني ما هو موافق للظاهر؟ يعني أن تقول أنه هو يقول أسلمنا معا، هذه المعية. قوله هو مخالف للظاهر، يعني هذه المعية، يعني إذا قلنا المعية بمعنى الإسلام يعني نطقا بالتشهد بالشهادتين معا، هذا خلاف. يعني لعله أسلم وهي كانت نائمة بعد أن استيقظت فتكلم معها، هذا هو المتعارف والمتآلف. هذا الظاهر هو كلامه على خلافه، فلا بد أن يكون على المعنى الثالث هو المدعي مو هي المدعية. استفدتم؟ لأن الظاهر معها خصوصا إذا جئنا إلى المداقات في مسألة المعية. هذه الأمور مثلا يقول لها أنا أسلمت، هل مثلا يريد أن يقنعها، هذا هو الظاهر عادة. فإذا طرحت فكرة عند الزوج أو عند الزوجة فيما بعد تعرضها ويعرضها على الطرف الآخر، عادة الظاهر في هذه الأمور ماذا؟ طبعا تسلموا بالله ولو تسليما لكي نفرض فرضية على أن هناك قد تختلف هذه الأمور. الآن ما هو المراد من الظاهر؟ هذا بحث عند القاضي، الظاهر الشرعي، الظاهر العرفي، العرف بالدقة، الدقة أم العرف. مثلا لو أسلما معا والعرف يقول إذا كانا بنفس اليوم بنفس الأسبوع بنفس الشهر يقال أنهما أسلما معا. الآن هذه تحتاج إلى تنقيح صغروي. لكن لنفترض أنه لا، المطلوب أن المعية بحسب الظاهر لم تتحقق، خصوصا لو ذهبنا إلى الدقة.
الإسلام مشروط بالصيغة اللفظية؟ مشروط
طبعا،
يعني ذهبنا واقعا أسلم
طبعا لا يحق أصلا، لابد أن تنطق
يعني شرط.
نعم، هذا النطق يكون صوري غير صوري. الآن هنا يكون النقاش، لا النقاش عكسي كما تتفضل، يعني الإسلام يتحقق في الحالة القلبية، لابد أن ينطق به. عندما ينطق به عن هذا الاعتقاد وهذه المعرفة يتحقق الإسلام طبعا. لذلك الشهادة الإسلام يعني من المطهرات، الإسلام الذي تبرزه بلسانك. قبل أن نأتي إليك شيخ محمد، لكن لكي ننهي القضية، إذن عندما يكون قوله مخالف بالظاهر، إذن هو المدعي، إذن هو عليه ماذا؟ البينة. هي يكفي أن تحلف فتنفسخ العلقة. فضل وضحت أسيب؟ أنا مو أنا كنت السبب، يعني أنت في أنك سألت في الموضع الذي كنت لابد أن تؤخر السؤال. قال فهي على شنو؟ الأولين بهذا المعنى يترك لو ترك، مخالف للأصل، هي مدعية. واضح؟ لأنها لو تركت الخصومة، هنا يفسر المعنى الأول، لو تركت الخصومة لتركت بحالها وبقيت العلقة، لأنه هو ادعى المعية، واستمر النكاح المعلوم وقوعه. طبعا احنا عندنا في النهاية لكل قوم ولكل أديان لهم طريقتهم في الزواج. الآن حتى مع المسيحي والمسيحية مثلا تقول هذه كافرة مشركة إذا كانت متزوجة ولو على دينها، والعياذ بالله مثلا أنت زنيت بها، أنت زنيت بمحصن وبمحصنة متزوجة ولو على الدين البوذي، الدين الهندوسي، الدين المسيحي، يعني ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. حتى هنا نرتب كل الآثار من إحصان وغير إحصان، فتلك العلقة قائمة أثناء الشركية وأثناء الكفرية وأثناء هذه الأمور.
يحترم من ناحية تأمين خصوصية زوجية
الزواج المدني، إذا كان لابد أن يكون من ضمن دينهم ومعتقدهم، أما من دون خروج دينهم لا يعتبر زواج. إلا يعني نحن عندنا حتى الزواج العرفي لو كان ضمن الشرائط المحددة التي اشترطناها على فرض، والعرف يقول أنها زواج، نحن نلتزم بأنه زواج لا لأجل عرفيته بل لأجل تحقق الشرائط فيه. فنفس الكلام نقول، لا نقول أي زواج عرفي، الزواج العرفي الذي كان يقبله هذا الدين لو خلي من دون قوانين وضوابط عالمية أو مدنية. فنلحظ بالزواج لا مدنيته، نلحظ بالزواج مطابقته لدينهم واعتقادهم، ولو أنهم هناك بعض القيود تضعها الدولة على هؤلاء هم يتهربون من تلك القيود، لعل كان الزواج ضمن الأمور الشرعية بحسب كل معتقد. فلا نقول لمدنيته بل نقول لضوابطه ولشرائطه، حتى قد يكون زواجا إسلاميا ولو على نحو المتعة مثلا، يعني في بعض المواضع يمكن تقول هذا مدني مثلا في مكان ما، لكن اجتمعت فيه تلك الشرائط. نعم إذا لم يكن هذا الزواج على أي شريعة من الشرائع لا نعتبره ولا نقول أنهم أننا لابد أن نلتزم به بما ألزموا به أنفسهم بشكل مطلق على معتقدهم على دينهم. هذا الذي أقوله هو القدر المتيقن. الآن النقاش يبقى مفتوحا على بحث آخر. أحسن. إلى دين. هذا هو القدر المتيقن. يعني نحن عندما نطرح أي قضية لابد أن نقتصر فيها على القدر المتيقن. القدر المتيقن في أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم بحيث نصبوا إلى دين وقالوا هذا الفعل على طبق شريعتنا. ما عم نقول لك رجعنا نفس الكلام. المدني إذا كان يتحرر من كل هذه الأمور
يعني كان فيه ذوابت
ضوابط شرعية نرجع إلى أنه موافق لتلك الضوابط الشرعية أو لا. المهم هذا بحال يصير نقاش صغر. فهو على الأولين فهي على الأولين مدعية لأنها لو تركت الخصومة لا تركت واستمر نكاح المعلوم وقوعه. والزوج لا يترك لو سكت عنها سوف تبقى تلحقه. هناك انفصال هناك انفصال هناك انفصال. أنا تحررت من كيف تربطني بإلى آخره لزعمها انفساخ النكاح. الأمر الثاني والأصل عدم التعاقب. أيضا هي مدعية. هو قلنا التعاقب يعني مقابل المعية التعاقبية التعاقبية الزمنية. أحسن. يعني أولا ثانيا ثالثا رابعا هذا يسمى تعاقب. هنا عندما ننسى المعية إذن لابد أن نثبت التعاقبية. فأحدهما سبق إسلام الآخر هذا معنى التعاقب. وعندما نشك أن الأصل هو التعاقب أو عدم التعاقب الأصل مع من هنا؟ عدم التعاقب. فهذا الأصل مع الزوج. فبالتالي المخالف للأصل الزوجة أم الزوج؟ الزوجة. فهي مدعية والأصل عدم التعاقب والأصل عدم تقدم إسلام أحدهما على الآخر. فمن الذي يحلف؟ الزوج. لو شككنا في أنه حصل تعاقب أو لم يحصل الأصل العدم عدم حصول هذا الأمر عدم حصول هذا التعاقب. أحسنت. لاستدعائه ويعلل تقدم هو يقول ماذا؟ قال والأصل عدم التعاقب لاستدعائه هذا التعاقب تقدم أحد الحادثين على الآخر وهو الإسلام في المقام والأصل عدمه. واضح. لو أتينا إلى المعنى الثالث مخالف للظاهر قوله أم موافق للظاهر؟ الظاهر ليس كذلك أنهما يسلمان معا لكن هنا لابد من تنقيح صغروية. ما معنى الظاهر؟ يعني ما هو المراد من الظاهر؟ كيف يتحقق الظاهر؟ هل هو الظاهر بالدقة الدقة أم الظاهر ولو الظاهر العرف؟ يعني لو أنا أسلمت أول النهار وهي أسلمت آخر النهار يقال والأسلم معا. يعني خصوصا إذا أراد أن يحكي القضية بين يدي قاض بعد شهر من وقوعها. لا ما أسلمنا معا. ألا تذكر ذاك اليوم وسجلنا تلك القضية التي سمي اليوم بيومها يوم الفيل سمي العام بعام الفيل. عادة كانوا قبل يسموا السنوات بأبرز أحداثها. صرت تحكي قدام القاضي وهو يحكي قدام القاضي إيه ما أسلمنا في تلك الواقعة التي حدثت في ذاك في تلك الفترة. يعني ينسبون المعية لحدث بارز حصل. المعية قد تختلف باختلاف الأحداث باختلاف المنطقة الجغرافية الزمانية تختلف. لكن هذا يحتاج إلى يعني جد احتياط عند القاضي في هذه المسألة. المهم وعلى الظاهر الزوج يكون مدعيا لأن قوله معا خلاف الظاهر.
جعل الزوج أو الطرف من الطرفين مدعي يرجع القرائن.
نحن قلنا هناك المبنى الأهدى والأسلم بحيث أنه متى ما ظهرت واجتمعت القرائن على أن هذا مدعي انتهى البحث عليه البينة وعلى المنكر اليمين، وإن لم يحلف يستطيع أن يرد الحلفان. سوف تأتي هذه التفاصيل في المستقبل كيف يرد الحلف أو يسكت عن الحلف أو كيف يرجع الحلف إلى المدعي. المهم هنا عند عدم وجود البينات الآن هنا حسب المبنى، مبناه ما هو؟ يعني لعله لا يعتمد إلى أي من هذه الثلاثة، يعني لا يرجع لا إلى أصل ولا إلى، يعني يكفيه الظاهر ولو العرفي فلان هو المدعي، يعني أكثر من 20 اتصال اتصل لكي يحرك هكذا قضية على فرض، هذا لوحده دليل على الادعاء. الآن إذا كان مبناه هكذا يرجع ويطبق هذه القواعد فهو المعضل. لذلك نحن قلنا واشترطنا الاجتهاد عنده، عندما يريد أن تعرض عليه القضية لابد أن يعمل رأيه في هذه المسائل ولابد أن يحسم بها، فبالتالي لكي يحكم بينهما قال وعلى الظاهر الزوج مدعين. فكرت نعت، لأنه لا تكون نعت في مطابق مدعين في الخبر لبعد التساوق. لاحظت شو سمى لك المقابل التعاقب؟ التساوق، لقريب من المساواة، وإن كان بالفلسفة بفرق ما بين المساواة والمساواة، لكن لبعد التساوق أن تتحقق هذه الحالة التي سميناها بالمعية على أنها بعيدة التحقق خارجا. واضح سيدنا؟ فيكون الأصل مع من؟ فقوله مخالف للأصل والأصل معها، فيكون هو المدعي. فعلى الأولين عبد الرحمن، الأولين شنو؟ الأول والثاني هنا على اللوح، يترك لو ترك مخالف للأصل، يحلف الزوج فيستمر النكاح، وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل النكاح وتبطل العلقة. مثال آخر لكي يثبت لك الفكرة، كما لو ادعى الزوج الإنفاق، أنا أنفق عليها وقادر على الإنفاق، فبالتالي هو يدعي الإنفاق وهي تنكر الزوج الإنفاق، الظاهر مع من؟ ظاهر معه، يعني أحسنت، الظاهر معه. فبالتالي هي عندما تقول لا ينفق، هي التي لو تركت القضية لا تركت، إذن هي المدعية في المقام على المعنى الأول. طبعا هذا واضح، لكن لم يتعرض للمعنى الأول، تعرض فقط ماذا؟ فمعه الظاهر ومعها الأصل. لو شككنا شيخ سلمان ينفق أو لا ينفق، الأصل عدم الإنفاق إذا تمسكنا بأصل عدم دائما، فبالتالي هنا الأصل معها والظاهر معه. أما على المعنى الأول واضح هي المدعية، لذلك لكفل وضوح ولشدة الوضوح في المقام تركها. الآن نحن نتكلم الأصل أنه جيد، لكن لو جئنا بالقضية بما هي قضية، بغض النظر عما استأنس به الذهن، وبعد أن عرضت عليه قضية زواج ويسار وبيت ومأوى، بغض النظر لو جئنا إلى الأصل ينفق أو لا ينفق، الأصل أنه عدم الإنفاق. الإنفاق يحتاج إلى إثبات، لو يعني لو تركنا ونفس القضية ضبطت معنا نفسها، طبقنا المعية اللي ذكرناها أمس، إذن معها الأصل، فبالتالي هو المخالف للأصل. نعم معه الظاهر، هي مخالفة للظاهر. فهنا نطبق نفس الضابطة التي ذكرناها. وحيث حيث رحمة الله على القطرة أول قطر ما قلنا لو نظرنا إلى لو نظرنا. إذن هنا تختلف القضية, يعني هنا بلحاظ الظاهر والأصل اختلفا. كما في المثال الأول الظاهر والأصل اختلفا, يعني الأصل والقاعدة الأولى والمعنى الأول اجتمعا. يعني قبل قليل هكذا كنا نقول في مسألة الإسلام, هنا يجتمعان ويختلفان مع مخالفة الظاهر. نفس الشيء بالمثال الثاني, بما كنا قلنا غالبا الثلاثة كانت تجتمع مع بعضها البعض. أنا هذه المحفظة لي, الظاهر معك والأصل عدم صحة هذه الدعوة, وأنا لو تركت القضية لتركت, وبالتالي أنا مدع على كل الأحوال على المعاني الثلاثة. هنا نأتي ونمثل فنأتي ونقول لا, قد يجتمع الأول والثاني ويخالف الثالث بهذه الأمثلة. قال وحيث عرف المدعي اجتمعت كل شرائط الادعاء. طبعا يدعي مثلا فيما يملك, يعني الدعاوي طبعا يذكروا شرائط, هو هنا لم يتعرض لها لنفس المدعي. لابد له من شرائط البلوغ والعقل. تصور جاء مجنون وادعى, حتى لو ادعى دعوة ملزمة ومعلومة وجازمة وكان مجنونا أو كان صبيا, خصوصا على القول بأن الصبي أقواله كعدمها, وكذلك يعني نزل الصبي منزلة المجنون, يعني هذه شرائط. لعل أيضا الشهيد الثاني لم يتعرض لها أصلا لوضوحها, وحتى الشهيد الأول. نعم أن تدعي هذا القلم للشيخ حسن, ما هذه دعوة مش لإلي, لابد أن تكون الدعوة لك. يعني تدعي مع شخص لا لطرف ثالث, لابد أن تكون الدعوة لأحدنا, يعني والظاهر أنه لنفسه المدعي يدعي. أما إذا ادعى لغيره فلا تقبل تلك الدعوة ولا يؤخذ بها. فمع اشتراط كل الشرائط, تذكرت السؤال شيخ محمد؟ أنا أذكرك فقط لألا تنام. أحسن حياكم الله. إذن عندما تجتمع كل شرائط الحالة التي يعبر عنه فلان مدعي, هنا نأتي ونقول فادعى, يعني جاء المدعي بكل صفات المدعي وشرائط المدعي, فادعى دعوة. هذه الدعوة لابد أن تكون ملزمة. هذا المعنى الأول, الشرط الأول دعوة. عندما نقول دعوة يعني صحيحة ملزمة. بعد لابد أن تكون معلومة وجازمة. هذه اتفقوا عليها, يعني بحيث أنه متى ما لم تجتمع هذه الأمور يعني هذه الدعوة لا يؤخذ بها. دعوة على أنها ملزمة, يعني مثلا فلان وهبني التاب والكمبيوتر, هذه الهبة لكي تملك لابد أن تقبض, وهو ادعاها من دون إقباض وهي ليست ملزمة. بالتالي الشرط الأول لم يتحقق. هو يعتبر على فرض في نفسيته أن نفس أنه وعده ملك, ولشدة حرصه على هذه الأمور ذهب إلى القاضي وادعى عليه, بعد لم يقبضها. وعندنا الهبة لكي تملك لابد أن يوضع اليد عليها وتقبض, فتصبح في كيسه, من كيسي لكيسك. هذا بالمعنى العرفي, ما هو الكيس الأمن الإيراني بيستخدمه, كيس البلاستيك
بس لفظ الكيس لفظ عربي بس نحن كتير بنستخدمه. انتم بتستخدموا شيخ سلمان كال يعني كال ظهر له اصل الظهر. بس انا مش براجعها لغويا هل هي معنى كيس يعني هذا
الاصل انه الفرس ياخذوا العجم ياخذوا العرب
هيك عاده مش بس من العرب اخذوا العجم
خاصه الفرس
يعني الفرس اخذوا ما شاء الله من تركيبات من اغلب الدول اخذوا وركبوا. ونحن عندنا كلمات جدا معربه معرّضي لهذا المستوى. بس كيس أنا مش مراجع له هلأ قد أنه الكيس أنه إذا لفظ عربي فصيح. المهم إذا بتلاقي مثلا
بعد الإسلام هذا
التنطاد التأثير واضح كله بعد التداخل. التداخل يعني الفتوحات أنت عم تحكي طبعا. أما اللسان العربي الفصيح لا يحتاج إلى أن يعرب، لكن لأجل هذا التزاوج والتداخل تزوج ولو بالمعنى اللغوي يعني وكل شيء بالتالي يؤدي إلى اللحن كما حصل في اللغة العربية. حتى وصل اللحن لبيته لأبو الأسود اللي قال له أمير المؤمنين ضع المنحه، وصل اللحن لعند بنته كان قاعد وياه على الشرفة فبتقول له يا أبتي ما أجمل السماء ألا نجومها، قالت يا أبتي لم أقصد السؤال بل قصدت التعجب، قال افتحي فاكي. ما تقولي ما أجمل قولي ما أجمل افتحي فاكي. يعني اللحن وصل عبيته اللي هو شو يعني طبيب يداوي الناس وبيته عليله.
الشبهات اللي يذكرها عن فصاحة القرآن بالغت وجود بعض الكلمات الفارسية يعني قد يكون صادق التأثر
كمان مش مشكلة إيه بس لا على يعني كثرتها أحسن من حاملها أحسن كثرتها.
أنا يذكر بشي مشترك يذكر هذا الأصاب مشترك
ما عندي
مشترك بين العرب
يعني لا لابد أن ترجع لا بالدقة لابد أن ترجع لأنه لكل قوم لهجتهم ولغتهم وطريقتهم فبالتالي لابد أن ترجع إلى أحد ما أخذ من الآخر.
إذا كانت مشتركة قبل نزول القرآن لا إشكالية
فيها. ما في إشكال. نحن خرجنا نحن عم نحكي عن إذا صار في نوع من التسابق. وحيث عرف المدعي فالدعوى دعوى ملزمة. هذه الدعوة هذا وهبني إياه لكن لم يقبضني إياه، ما من الأصل هذه الدعوة لا تنعقد بعد معلومة. يجي الشيخ عبد الرحمن يجي يقول ما الشيخ بدي منه شيء شيء من الأشياء وما لا يستخدم إلا شو أوسع مفهوم شيء. نحن عندنا بالعادة بيقولوا أوسع مفهوم بالفلسفة شو هو
شيء
شيء شو شيء يا لطيف ايه ما يا قاضينا بدي من الشيخ شيء ما دي ليست معلومة. نعم الآن سوف نناقش فيها. هناك من قال حتى هذه قد تنعقد الدعوة فيها لأنه يكفي أن يثبت هذه الشيئية المجهولة ليست معلومة بالدقة لكن معلومة يعني بشكل مجمل. والله قال مولانا أنا بدي مثلا من فلان سيارة، لم أقول سيارة تيبا مثل أمثلة الإيرانية، مش هنقول مرسيدس وبي أم وفولفو، هنذكرك يا شيخ حسن من لبنان. فبالتالي ما قال سيارة تيبا بالخصوص، والله بيجو سيارة شو المشكلة تنعقد، هذا ما سوف يتبناه الشهيد الثاني. لكن الآن يأتي القاضي إذا على فرض أثبت دعوة لهذا المدعي شيخ عبد الرحمن فيبقى يحتجزني إلى أن أقر وأتي له بتلك السيارة. شو المشكل؟ ما المشكل في المقام ولو كانت معلومة؟ نعم معلومة لدرجة أنها ككلمة شيء، هذه لا أتصور إلى هذا المستوى. لو سلمنا بأنها لا يجب أن تكون معلومة كلمة شيء يحكم بها القاضي،
إذا ثبتت الدعوة تبرز ذمته بأي شيء كعطي ألم ولكن لا يخضع
إيه عملك هان تقبل النقاش تقبل النقاش. لكن على فرض سلم الشهيد الثاني بهذه وقال لا يجب أن تكون معلومة لكن لا لأن تبقى مجهولة إلى الأجناس العالية بعد شوي بدي منه جوهر. يعني هو بده يقصد يعني على فرض عبد من العبيد. عبد جوهر ولا عرض؟ جوهر. هو موجود لا في موجود لا في موضوع.
الشيخ هكذا نستطيع أن نصور أنه مثلا كان بين المدعى والمدعى عليه كان بينه مثلا عقد والمدعى عليه قال إذا فعلت ذلك الشيء أنا أعطيك مثلا سيارة، ولكن هذا المدعى نسي أنه شنو كان سيارة ما أدري لابتوب نسي، ولكن يدري أنه يوجد شيء وهذا الشيء معلوم عند المدعى عليه ولكن غير معلوم عند المدعى. إيش في هذا الصورة نستطيع أن نلزمه لأنه هذا الشخص يعرف أنه ما
أحسن. هذا من الأمور التي أنت توجه وتصوب مسألة انعقاد الدعوة. لكن إذا كنا نقول في أنه لا بد من المعلومية، طبعا أن نقول هذا الشرط هذا قدر متيقن في المقام، يعني لو دار الأمر بين المعلوم وغير المعلوم لا بد أن نذهب إلى مسألة المعلوم، خصوصا إذا أجرينا مسألة الاحتياط في المقام فنقتصر على المعلوم منه. أما غير المعلوم، إذا كان مبنى القاضي هو أنه لا يرفع لا يحكم بأي قضية إذا لم تكن معلومة من قبل المدعي بدعواه، بالتالي يستطيع أن يقول مبناي أنا لابد أن تكون معلومة وهذه ليست معلومة فاذهبوا إلى قاض آخر، يستطيع. لكن الآن أصبح نقاشك محمد نقاش مبنائي، نعم على التوجيه اللي عم تفضلوا فيه إذا أمكن إحراز الادعاء خارجا بأن نحصل له حقه، أين المشكلة؟ هذا ما سوف يتعرض له. لا نطيل في هذه المسائل، خمس دقائق. دعوة ملزمة معلومة جازمة، مش يجي الشيخ آدم يقول شنو والله بظن أنه الشيخ عيسى هو اللي مثلا أخذ المال، لا مال مثلا أريد مال مثلا في ذمتي، أظن أنني أريد مال، لا لابد أن تكون جازمة حتمية على نحو اليقين، حتى في تعابيره التي يعبرها أمام القاضي لابد أن تكون، يعني الآن هذه يعني لابد أن ندرسها للناس بحيث أنهم يعرفون كيف يتكلمون أمام القاضي. إلا إذا إجا واحد متفلسف فيقول للقاضي مولانا حتى لو قلت أنا أظن فظن لابد فيناقش نقاش شو ماذا نقاش لغوي بحث ظن داود معقول ظن داود حتى لو عبر الله بالظن لكن فسرها العلماء باليقين فأنا قصد اليقين. يحمل العصا ويبدأ فيه القاضي إما يترك القضاء ويعتزل. أما بتعبيره لابد أن يعبر أنا أدعي على فلان دعوة جازمة، مو على عبر أنه أظن أو ملامحه تدل على عدم اليقين. المهم سوف نقرأ هذه الأمور. قال قبلت هذه الدعوة مجمع اجتماع الأركان الثلاثة اتفاقا من دون خلاف، لكن لو تخلف الأول ما هو الجواب؟ وإن تخلف الأول جواب شنو بالسطر الثاني؟ لم تسمع القضية. وإن تخلف الأول كدعوة هبة غير مقبوضة، لأن الملكية ماذا؟ شيخنا لابد أن يقبض لكي يملك، أو وقف كذلك الوقف على المبنى الذي يقول أن الوقف شنو لا يتحقق إلا مع الإقباض، تسليم يعني، أو رهن عند مشترطه، أيضا عند من يقول أنه في الرهن لابد أن يكون هناك نوع أيضا من العناوين اللي هي عبر عن القبض، هذه أيضا إذا لم تتحقق هذه الأمور لم تسمع. هذا إذا تخلف الأول يعني ليست ملزمة، وإن تخلف الثاني كدعوى شيء ثوب فرس ففي سماعها قولان، أحدهما وهو الذي جذب به المصنف الدروز عدم سماع هذه الدعوة من قبل القاضي، لعدم فائدتها. يقول لك مثلا إذا أردت مثلا أن تكون أنا أريد أن أحكم أنا كقاضي، وقال لي أريد مثلا من فلان سيارة، أنا إذا أردت أن أحكم بأي شيء أحكم، أحكم بالسيارة بشكل عام لابد أن أحكم، يعني الأحكام عادة تنصرف إلى الخارج، وخصوصا قلنا نحن النزاعات والخصومات لأجل حفظ النظام بينهما وضعنا قاضيا، الآن نحن نناقش الحكمة والعلة في وجود القاضي، فنأتي ونقول المتعارف والمتبادر في حل النزاعات هي النزاعات الخارجية المعلومة، فقول من يقول عدم انعقادها لأجل كونها غير معلومة مشخصة، نقول هكذا يعني معلومة، يقول مثلا فرس كما قال، سيارة، تليفون، لكن لكي نقول هذا القاضي وظيفته حل النزاع الخارجي، فيأتي فيقول حتى يستطيع عنده السلطة والقدرة إلى أن يعزل العين، بحيث حتى بعد أن يحكم يستطيع أن يسلم العين، فيأخذ هذه العين فيقول تفضل، كما قلنا أمس هذه قرينة وهذا دلالة واضحة بفعله على أنه قضى، حتى لو لم يقل قضيت، من دون أن يقل قضيت حمل التليفون وأعطاه لي أحد الطرفين، هذا حكم، يعني هذا قضاء منه، فبالتالي لأجل هذه القرائن قالوا في أنه القاضي لا يحكم بشيء مجهول وإن كان معلوم بالمفهوم، مفهوم السيارة مفهوم، لكن مصداقه هذا ما تنصرف إليه أدلة القضاء الخارجي، وهو الذي جزم به في الدروس، وإلا فبأي شيء يحكم القاضي؟ يحكم يعني ماذا؟ يرتب آثار الحكم، ما هي من ترتيب آثار الحكم؟ تسليم العين، إخراجها إلى كذا، إذا كانت مجهولة كيف يسلمها؟ بمجرد اللفظ والقول بأنني ملكتك، يعني بالهبة تتكلم مثلا بالهبة، إذا كان هذا هو المبنى تنعقد القضية، وبالتالي لابد أن يحكم بها، هذا تختلف هذه المباني، لكن المعروف والمشهور بين الأعلام أن الهبة لا تكون هبة على نحو أنه يملك هذه الهبة إلا إذا قبضها، نحن نتكلم على هذا المبنى، على المبنى الآخر أحسنت يا صاحبي. قال وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم لعدم فائدتها، ما هو الفائدة؟ وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعي عليه بنعم، تصور أنا أريد من الشيخ عبد الرحمن مثلا تليفون، فقال بلى يريد مني هكذا، طيب أنا لكي أحسم القضية أقول تفضل خذ هذا التليفون، لو أقر طبعا، عند طبعا القضايا أسهل ما يكون عندما يقر المدعى عليه، لا تحتاج إلى أي لا حلف ولا من يعزنون، لا تحتاج حتى إلى بينة، بالتالي هنا سهلة المؤونة بالإقرار، فلو قال نعم أقر، طبعا هو يريد أن يمثل بأوضح وأسهل مثال في القضاء ليقول لك لو جاءتك هكذا قضية سهلة بسيطة وأقر، بالله عليك كيف تحسم القضية، ولم يأتي بمثال معقد، أتى بمثال جدا بسيط وتحسم المسألة في أرضها، فتفضل هكذا، ولذلك يقول لك إن لم تكن معلومة ماذا ينفعنا أن يقول نعم فلان له علي شيء، ماذا ينفعنا؟ إذن ماذا ينفع بعد أن نأتي إلى القاضي ونتعب القاضي في هكذا قضايا، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والأثمان بجنسها نوعها قدرها، وإن كان الآن شبهة وهي نحلها، أنتم قلتم بالبايع هناك في أنه يكفي أن لا يحدد جنس النقد، مثلا لو بعتك هذا التليفون بعشرة، هناك قلنا ماذا؟ هذه العشرة والمال النقد ينصرف إلى النقد المتعارف، الآن مثلا هنا التومان، الليرة، وهكذا الدينار، تختلف من حالة إلى حالة، هنا لا يكفي، ولا يجوز ولا يحق للقاضي أن يقول أنا أحمل هذه العشرة على المتعارف بينهما، لا، لماذا؟ لأنك عندما أتيت إلي ووصلت النوبة أنت وضعت اسمك، أنا أريد أن أتقاضى، لعل مثلا عشرات الأشخاص أمامك، قد يكون هناك فترة زمنية طويلة لكي يأتي دورك، جئت وجلست بين يدي القاضي، بعت فلان أو أعطيت فلان يريد مني عشرة، عشرة إلى ماذا تنصرف؟ لعله مثلا هذا في بحث القضاء لا يكفي فيه أن نطبق ما ذكرناه في مبحث البيع لهذا الفرق. وإن كان البيع هناك وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لكن هنا لا يكفي لأنه إيجاب في الحال وهو غير مختلف. أما هنا والدعوى إخبار عن الماضي، والدعوى يعني بين يدي القاضي إخبار عن حادثة قد مضت، قد يكون التعامل فيها في غير العملة النقدية المتعارفة والسائدة. لأجل هذا الأمر حتى هنا لابد أن ماذا؟ أن نحدد ونعلم ما هو جنس وما هو حقيقة النقد، على أنه نقد مثلا بهذه العملة أو بتلك العملة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
محمد.